سلام المسيح معكم جميعا لكل الموجودين في الغرفة. طباك يا مصر يا من شققت قلبك الوثني وفي ذلك خبأت المسيح نزل عندك ليصادك. كلام الشيخ الروحاني عن بلد ليبا مصر. سلام المسيح مع كل أساتذتنا الأدمن أستاذة مارينا أهلا بيكي، أستاذنا الكبير ومعلم الروم أستاذ وحيد، أستاذنا الكبير وقائد هذه الغرفة أستاذ أونلي واي، وكل أحباء الأدمن أستاذة ماريا أستاذ أتراكتيف أستاذ بولس أستاذ العزيز الروماني شيخنا ومعلمنا الشيخ يوسف أستاذ أشماري أستاذ جلوري تو جاد أستاذ سرياني مان أستاذنا بطرس السرياني أستاذ لولتوك أستاذ واردة أستاذ ماري مينا أستاذ فاشيشيا أستاذ غنام وأستاذتنا الكبيرة جولدا مائير لها تعب محبة كبيرة في هذا الروم وكل الأساتذة والحاضرين من محبي هذه الغرفة التي تظهر الحق في كل يوم وفي كل ساعة لمدة 365 يوم وربع في السنة لا تهدأ ولا تكل. أنا بأساتذتي اللي دايما بيشاركوني في كل جزء بيضيفوا أجزاء كثيرة هم أساتذة علماء زي أستاذ نب أخماتون وكل اللافعين ايديهم طبعا. النهارده المحاضر رقم 69 في سلسله تاريخ مصر، وهي الجزء العاشر من الحروب الصليبيه. انا خايف لا تكونوا تهت مني، لان المشكله في الحروب الصليبيه انها موزعه على اخر واحد من الخلفاء الفاطميين وبدايه صلاح الدين الايوبي والخلفاء اللي بعد، اللي هم اصبحوا سلاطين على بلادنا من اول الشام الى اليمن الى مصر الى النوبه الى المغرب. كلها مع الاسف الشديد حروب، ما فيش واحد فيه معاش الا بالحرب والسيف، وكل يقتل الكل، الاخ يقتل اخيه والعم يقتل ابن اخوه الى اخره. ودي شفناها الاسبوع اللي فات، واحنا كنا بنتكلم بالتحديد الاسبوع اللي فات عن واحد من اهم هؤلاء خلفاء صلاح الدين، وهو الكامل السلطان الكامل محمد ناصر الدين. عشان نفهم هذه الحقيقة انا هقول اسماء مرة تانية. ان صلاح الدين استقل بحكم مصر عن العاضد اخر الخليفة الخلفاء الفاطميين، وخان ولي نعمته اللي هو بعته عشان يفتح مصر باسمه اللي هو نور الدين زنكي، وايضا الخليفة المستنصر العباسي اللي هو كان يرفع راية يعني صلاح الدين كان يرفع راية العباسيين في مصر، فاستقل عنه واصبح سلطان على مصر، وبدأ قبل مماته ان يوزع المملكة على اولاده كلهم. لما جاء يعني لما مات صلاح الدين اخذ مكانه العزيز عثمان الدين اللي هو حكم مصر لمدة 5 سنين و10 شهور و20 يوم، وبعديه جاء ابنه المنصور محمد ناصر الدين، ده كان السلطان الثالث على مصر، وطبعا كان عيل صغير ضحك عليه اخو صلاح الدين الاصغر، لو انهم كانوا ثلاثة، صلاح الدين ليه اخو تاني اللي هو العادل واخ تالت. المهم العادل استطاع ان ينتزع الحكم من اولاد اخوه صلاح الدين ويحكم مصر، وعرفنا ان هو مات لما عرف ان الحملة الصليبية الرابعة دخلت الى مصر وعن طريق دمياط، ولما اتكسر البرج اللي كان معلق فيه السلسلة ودخلوا دمياط مات 1218. ومن هنا انتقلت الخلافة الى ابناء اخو صلاح الدين والعادل، واهم واحد فيهم كان الكامل اللي احنا اتكلمنا عليه الاسبوع اللي فات، وشفنا المعارك الكبيرة وازاي تنازل عن القدس مرة تانية والبلاد المحيطة بها في سبيل ان ينقص حكمه، في سبيل ان ينقص حكمه. عرفنا ان في وقته ايضا حصلت الحملة الصليبية الخامسة بقيادة جين دي برين، اللي كان معاه الفرسان اللي سمى الفرسان سان جون، وشفنا علاقة السلطان الكامل بالقديس فرانسيس الاسيسي او فرانشيسكو دي سيسي، وازاي يعني جابوا الى مصر وحكاية العبيطة اللي عملها حكاية النار، وقال هو يعني خاف عليه انه كان يعرف النتائج قبل كده. الحملة الصليبية الخامسة يعني بعد ما شفنا اللي حصل فيها وازاي انه مستلم القدس والكلام ده كله، بدأت حملة صليبية، حملة صليبية السادسة. والحملة الصليبية السادسة ملهاش دعوة بفرنسا اطلاقا، ولكن كانت بزعامة ملك من ملوك اوروبا وهو فريدريك الثاني. فريدريك الثاني ويسمى في كتب التاريخ العربي فريدريش، كان وريث لعرش المانيا. والحقيقة اللي جابوا هذه المنطقة هو السلطان الكامل ذاته، هو اللي اتفق معاه انه يجي على هذه البلاد، عشان كان خايف من اخواته ان هم يغزوا وياخدوا سلطنة مصر. فحكاية يعني الخيانة موجودة لأي واحد من هؤلاء السلاطين انه يتفق حتى ان كان مع الشيطان نفسه في سبيل انه يخلي يعني سلطنته دائمة على البلد الوافية حتى لو استطاع ان يبيع دينه. الحقيقة احنا شفنا معركة دمياط الكبيرة وقرية المنصورة اللي بدأت بعد ذلك باسم المنصورة الكبيرة، ان كانت قرية كمحصن فيها جيوش هذا الرجل الكامل، وان هو كان في دمشق عندما يعني دخلت الحملة الفرنسية الى دمياط. وعرفنا بعديها ازاي يعني عقد هدنة لمدة 10 سنين واربعين يوم، 10 سنين في سنة 1229، وان ياخذ يعني ياخذوا الصليبيين القدس ما عدا قبة الصخرة، ويكون ليهم بيت لحم وكل الأماكن مجاورة على الطريق مرة تانية. ونهاية الكامل الحقيقة إن هو كان هذا الرجل في مصر كان يعني يهوى الحضارة المصرية كما يقولون، فطلب من واحد، من يمكن دي معلومة نحب نضيفها عشان يعني تسجل في هذا التاريخ، تاريخ هذا الرجل، إن هو جاب واحد مشهور اللي هو جمال الدين الأدريسي، اللي هو رجل من علماء الرحالة وعالم في علم الجغرافيا والتاريخ، يكتب له عنوان كتاب موجود إلى يومنا هذا اسمه أنوار علو الأحرام في الكشف عن أسرار الأهرام. الكتاب ده كان هو عايز يعرف فيه موضوع ما هو سر الأهرام، اللي هو حاول قبل كده خليفة سابق وهو العزيز انه يهد الهرم الاحمر اللي هو الهرم الثالث زي ما ذكرت لحضرتكم قبل كده، وقعد 8 اشهر يكسر في القشره الحمراء بتاعته ما قدرش، فتركه وهو ايضا مشوه الى يومنا هذا. هذا الرجل لما عمل الهدنه مع فريدريك الثاني الحقيقه يعني كتاب التاريخ كتبه ان الرسام العظيم دانتي وضعوا من ضمن ما يسمى علماء الدنيا في لوحة شهيرة هبجيب سيرتها بعدين، لكن المهم فريدريك الثاني وهو فريدريك الثاني وأيضا الكامل يعتبر هما الاثنين نوع يعني أبدوا نوع من العقل بعض الشيء في موضوع إن يمكن يكون السلام هو الحل بدل القتل الكثير، لأن مئات الألوف من الناس ماتت زي ما شفنا خلال فترة صلاح الدين وأولاده من القتال. الحقيقة فريدريك أصر على شيء مش بس القدس، ولكن أصر على أن يعني الملك الكامل أو السلطان الكامل أن يدفع مبلغ 300,000 دينار تعويض، لأن كان أخوه الملك المعظم عيسى صاحب دمشق اللي هو كان يملك على دمشق كان هدم أسواق أورشليم، فكان مصمم ان هو ما يطلعش بره مصر الا ما ياخد هذا التعويض، وطبعا القدس وبيت لحم زي ما قلت لحضراتكم. وكان عشان يعملوا حاجه زي كده ان كل من الفريق من الفرق ان يحط رهائن، ف يعني ملك فريدريك وضع ابنه ونائب البابا رهن عند الملك الكامل، والملك الكامل ادوا ابنه الملك الصالح كان سنه 15 سنه، وكده طلع الصليبيين من دمياط وسلموها للمسلمين في حكم الملك الكامل. لما عادت عادت مصر الى سلطنة الملك الكامل اللي هنتكلمنا عليه الاسبوع اللي فات، دخل المنصورة، وهنا اصبحت المنصورة بدل ما هي قرية صغيرة بدأت تبقى مدينة كبيرة. كان يعني يعتبر ان هو انتصر على الصليبيين، وطبعا زي ما حضرتكم شايفين هو مش انتصار اطلاقا لانه كان عبارة عن تسليم، وهو الذي دعا هذا الرجل يدخل ويأخذ القدس اصلا، هو اللي ادهاله في معاهدة لمدة 10 سنين. شوفوا حضراتكم الوصف ده الجميل اللي بيوصفه لنا ابن طغري بردي في كتابه النجوم القاهرة. بيقول فيه حاجة، بيقول لما رجع الملك الكامل الى المنصورة جاله اخوه الملك المعظم عيسى اللي هو كان اخوه اللي هو ابن العادل يعني كان يملك دمشق، وجاله ايضا الملك الاشرف موسى اخوه الثاني كان صاحب بلاد المشرق، بيحتفلوا كلهم في المنصورة. وبعدين المنصورة كانت قرية صغيرة لا تذكر على التاريخ، ولكن اصبحت بعد الحملة السادسة اسم لان كان فيها جيوش الملك الكامل، فسميت المنصورة لان كانت المكان اللي فيه عسكر الملك الكامل. اللي حصل ان الملك الاشرف اللي هو اخو الملك الكامل بص لواحدة من الجواري بتاعته وقال لها قومي غني احتفالا بهذا العيد، فغنت هذه الابيات الشعرية بتقول: ولما طغى فرعون عكا وقومه وجاء الى مصر ليفسد في الارض، اتى نحوهم موسى وفي يده العصا فرقهم في اليم بعضا على بعض. يعني بيتكلم على يعني بيوصف ملك الصليبين على ان هو فرعون، وان موسى ده هو الملك الكامل يعني والجنود المسلمين. الحصل الملك الكامل زعل قوي، ازاي يعني جارية بتاعت اخويا اللي تتكلم، فمسك جارية من جواريه قال لها ردي كمان انت كمان عشان يعني تطربي الناس. فجارية الملك الكامل قالت ايه؟ يا اهل دين الكفر قوموا لتنظروا لما قد جرى في وقتنا وتجدد اعباد عيسى، ان عيسى وحزبه وموسى جميعا ينصران محمدا. دي هذه الابيات من قصيده لشرف الدين ابن جباره، واحد الناس كانت معجبين بالملك الكامل، غنتها جاريه الكامل. وطبعا مقابل هذه الابيات والغناء اخذوا جزء كبير من الذهب احتفالا بخروج الفرنجه من مصر. طبعا واضح زي ما حضراتكم شايفين ان العمليه مش عمليه تاريخيه حقيقيه، لكن ده كان عباره عن تسليم، لان ما كان عدد الفرنجه الموجودين ضخم جدا اكثر من اللازم. الملك الكامل زي ما احنا عارفين عمل الاتفاقية بتاعته، ويذكر لنا ابن طغري بوردي يقول لنا كده: لما استتب الملك للكامل وقام على سلطنة مصر اخرج زعماء الثورة منها وطهر البلاد منهم كويس. وبعدين يقول ايه؟ وعقد مع الصليبيين معاهدة تمكنه من الاغتيال باخويه الذين لولاهم لم تقل له قائمة في مصر. فأغرى الإمبراطور فريدريك ملك الصليبيين على اغتيال أخيه اللي هو احنا نتكلم هنا الاثنين الاخوات دول هم ساعدوه، اللي هو الملك المعظم عيسى اللي هو كان يملك دمشق، والملك الأشرف بوس صاحب بلاد الشرق اللي هو كان على الموصل والمنطقة اللي حواليها. هذا الرجل من ضمن المعاهدة بتاعته اتفق مع الصليبيين انهم يقتلوا اخواته الاثنين عشان ما يجوش بجيوشهم وياخدوا منه مصر. يعني ما فيش مشكلة في حكاية نقسم الخلافة زيه زي ما عمل صلاح الدين على 17 ولد بتوعه. وفعلا دخل فريدريك بجيش كبير على دمشق، واستطاع أن يعني ياخد الملك في دمشق، وأخذ عكا كمان في هذا الوقت. ولما مات الملك المعظم سلطان دمشق نصب ابنه الملك الناصر صلاح الدين، ده مش صلاح الدين الأيوبي، ده ابنه اللي هو يسمى داود مكانه. وبكده الملك الكامل أصبح يضع يده على الشوبك وعلى بيت المقدس طبعا تحت إشراف الصليبيين، ومملكة دمشق كاملة فيها، وأصبح متسلط أيضا على الموصل. يعني غدر بالاثنين إخواته. المهم فريدريك اللي هو قائد هذه الحملة الصليبية كان مبسوط جدا وخد عكا وعمل الاتفاقية دي تماما، وبكده أصبح المملكة التي استردها صلاح الدين الأيوبي اللي هم يعني يتباهوا بيها ذهبت تماما في يد أولاد أخوه العادل. احنا يمناش من هذا الرجل أكتر من كده، اللي إن هو مات يعني وله تاريخ معانا. أنا ما بذكرش تاريخ الكنيسة، أنا بذكر تاريخ مصر، لكن عارفين هو زار بريت شهيد ووادي النطرون، وأنا اتكلمت في هذا الموضوع كيف أعطى كثير من القمح إلى الربان وناقشهم كثيرا. يعني ما كانش لي مشكلة في موضوع المسيحية لو كان مشغول بالحروب الكثيرة. وكده يعني تخلص هذه الحقبة التاريخية بتاعت الكامل، ليملك مكانه ابنه الصغير اللي سمي العادل الصغير نسبة إلى جده العادل الكبير وأخو صلاح الدين. وده ما حكمش في مصر غير سنتين اتنين، ما فيش غيرهم. أنا هقول كلمة عنه الأول وبعدين نخش في موضوع الحروب الصليبية عشان نجمعهم مع بعضهم. الملك الكامل لما مات جابوا ابنه اللي هو اسمه سيف الدين أبو بكر، ولقبوه بالملك العادل الثاني أو الملك العادل الصغير. وكان أبوه في سوريا في ذلك الوقت، الملك الكامل، ولما مات اتدفن في سوريا أيضا. لما كان يطلع الملك الكامل بره كان يسيب ولد من أولاده على كل مكان عشان يضمن الولاء، فكان ساب لنا الولد الصغير ده وحطوه ملك على سلطان على مصر، واصبح اسمه السلطان الملك العادل ابن الكامل. وجابوا له واحد من الأمير يونس الجواد، واحد من الأولاد الصغيرين، حطوه على سوريا مكانه. وفي هذا الوقت مع الأسف الشديد كان لي أخوه الأكبر اللي هو اسم كبير في التاريخ ويهمنا جدا، اللي هو كان اسمه الملك الصالح نجم الدين أيوب، كان اخو الملك العادل الصغير ده كان امير صغير على بلد صغيره ما بين النهرين يعني ناحيه الموصل. ما عجبوش الوضع ان اخوه الصغير ياخد اكبر بلد في المنطقه، فطلع يجري على مصر وجاب الجيش بتاعه ودخل هناك. خاف العادل منه فاخد الجيوش بتاعه وطلع على بلبيس اللي هي طريق مصر او مدخل مصر عن طريق سينا الى بلبيس اللي هي في الزقازيق. اللي عايز يدخل مصر لازم يدخل بهذا الطريق. وفعلا اللي حصل ان الجيش بتاعه كان قليل جدا، فتمكن اخوه الملك الصالح نجم الدين ايوب ان هو يمسك اخوه ويسجنه ويتخلص منه في مقتله، يقتله قتله شنيعه بعد ان حكم مصر لا اكثر من 18 شهر بالتحديد. وبكده نخلص من واحد من الموجودين وهو الرقم 6 في سلسلة بني أيوب من أول صلاح الدين. جينا بقى الملك الصالح نجم الدين أيوب اللي هو السلطان في الواقع. وهذا الرجل كان قوي جدا وله تاريخ طويل في مصر، لأن عن طريقه هتتغير مصر ويصبح حكم الأتراك بعديه. في خلال هذا الوقت بدأت حملة صليبية مرة تانية، للحملة الصليبية رقم 7. والحملة الصليبية رقم 7 الحقيقة كان يتزعمها واحد من الفرنسيين اللي هو ملك فرنسا اللي هو لويس التاسع. واعتقد ان دايما كانوا يدرسونا في المدارس قصة لويس التاسع. هو اسمه روي لويس، ويعني العرب كانوا يسموه لويس ابن لويس او اريد فرانس او ملك فرنسا. وكان معاه مراته اللي هي اسمها مارجريت واخواته الثلاثة، عدد كبير جدا من النبلاء والامراء. ويعني بدات يعني زي ما بدات الحمله الصليبيه الاولى من فرنسا، الحمله الصليبيه 7 ايضا بدات من فرنسا. هذا الرجل دعا البابا انسنس الرابع مجمع في مدينه ليون سنه 1245، وتلم عدد هائل جدا من الجنود لهذه الحمله الصليبيه الرابعه. هناك مؤرخين تركوا لنا وصف معاصر لهذه المعارك، منهم واحد اسمه جون فيل اللي هو كان مؤرخ هذه الحملة. ودخلت هذه الحملة على مصر، وهناك ايضا مؤرخ ترك لنا عن طريق الاسلامي او طريق العربي اللي هو المؤرخ ابن فضل الله العمري، قال ان يعني كمية المراكب اللي جاء بيها كانت ضخمة جدا. ومع ان هذا الرجل لويس التاسع لم يكن له اكتر من جنود مشاة يعني، لكن مراكبه قليلة. فعمل تعاقد مع البنادقة اللي هم الفينيسيين ومع البيزيين هم من بيزا في ايطاليا، وانهم اجروا له سفن كثيرة. فجه مصر ب 1700 مركب حربي ودخل على دمياط، لكن للأسف الشديد يعني قامت عاصفة بشعة في البحر المتوسط وغرق مراكب كثيرة، لم تصل إلى دمياط منها إلا 700 مركب. كتب التاريخ جميعا بما فيه الإمبراطور ريبوردي والمقريز وغيره تذكر لنا الرسالة التي بعثها لويس التاسع إلى سلطان الأيوبي في مصر، يقول له بهذا اللفظ كما ذكرت مع بعض التشويش في بعض المعاني، يعني عشان يبقى احنا ما نتكلم عليها كما ذكرت حب أجيبها من يعني كما كتبت في كتب التاريخ الإسلامي. يقول الملك لويس التاسع للملك الصالح في وقتها يقول له إيه: أما بعد فإنه لم يخفى عليك إني أمين الأمة العيساوية، ويستبع أمين أمة المسيح لكن عشان احنا نذكرها من الكتاب الإسلامي، كما أنه لا يخفى عليك على إني أنك أمين الأمة المحمدية. ولاحظوا هذه الألفاظ مهمة جدا، لأن حتى المسلمين في بلادنا لم يكونوا يقولون عن نفسهم أنهم مسلمين، لكن يقولهم الأمة المحمدية وأنهم محمديين. المهم: أما بعد فأنه لم يخفى عليك أني أمين الأمة العيسوية، كما أنه لا يخفى علي أنك أمين الأمة المحمدية. وغير خاف عليك أن عندنا أهل جزائر الأندلس وما يحملون إلينا من الأموال والهدايا، ونحن نسوقهم سوق البقر، ونقتل منهم الرجال ونرمل النساء ونستأسر البنات والصبيان ونخلي منهم الديار، وأنا قد أتيت لك ما فيه الكفاية وبذلت لك النصح إلى النهاية، فلو حلفت لي بكل الإيمان وأدخلت علي الأقساء اللي هم القصص يعني والرهبان وحملت قدمي الشمع طاعة للصلبان لكنت واصلا إليك وقاتلك في أعز البقاع إليك. فإما أن تكون البلاد لي هدية حصلت عليها في يدي، وإما تكون البلاد لك والغلبة علي إلى آخره. وإني آتي إليك بعدد الحصى وهم يرسلون إليك بأسياف القضاء. الملك السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب اللي احنا بنتكلم عنه وهو رقم 7 في هذه السلسلة يقول لنا ابن طغر بردي بهذا اللفظ لأبو المحاسن، يقول لما قرأ الكتاب على السلطان الملك الصالح اشتد به المرض وبكى واسترجع، فكتب القاضي بهاء الدين زهير الجواب رسالة إسلامية مبعوثة لويس التاسع يقول له أما بعد فأنا وصل كتابك وأنت تهدد فيه بكسر جيوشك وعدد أبطالك، فنحن أرباب السيف وما قتل منا فرد إلا جددناه ولا بغى علينا باغي إلا دمرناه. ويتكلم طبعا موضوع طويل من القرآن وآيات قرآنية نقنع قومك إلى آخره. طبعا كان هم دخلوا دمياط وحصروها، ويذكر لنا ابن طغري بردي يقول لنا اليوم التالي حدث بعض المناوشات ما بين الصليبيين والعرب، لكن كانت في نقطة هامة هنا هو الحقيقة كان الكثير من الجنود الموجودين في ذلك الوقت جنود عرب من قبيلة كنانة. أول ما شافوا هذا الموضوع كما يعني الزعيم بتاعهم واحد يسمى الأمير فقر الدين طلع يجري هذا الأمير، وطلع العرب يجروا فررا وجبنا، هذا اللفظ أنه كانوا جبناء عشان حدش يقول للعرب أهل حرب كل مرة، أنهم حربوا هناك وتركوا دمياط ومنطقة المنصورة تماما للصليبين ياخدوها. فلما جاء الملك الصالح استشاط غضبا لما عرف الهزيمة الكبرى وخد منهم 40 واحد وفي بعض المرات 54 واحد من هؤلاء الأمراء وشنقهم عشان فرطوا في المنصورة وفي دمياط. الرجل ده مع الأسف الشديد لم عش لحد ما نشوف انتصاره، لكن مات وهو كان موجود في المنصورة، وكان متجوز من واحدة تعرفوها جميعا باسم شجرة الدر، هنتكلم عليها طبعا ميجو وقتها. دي كانت احد الجواريه، وكان مخلف منها ولد وحيد اللي سابه اسمه غياث، وهذا غياث او غياث الدين تورانشا كان ابوه الملك الصالح سابه في سوريا في ذلك الوقت. فجاءت الملكة جاءت شجرة الدر، وكان يعني الملك نجم الدين صالح نجم الدين بيحبها حب شديد، لذلك كان يمضي باختام على أوراق فاضية وهي تصرف الحكم والقضاء باسمه هو. خافت ان الصليبيين لما يموت يعلموا بموت الملك الصالح تحصل مشكلة في البلد وتقوم معارك، لأن الأتراك كان قوية شوكتهم، وانه يتصارع كثير عن السلطة. فجابت ناس من أصحاب هذا الرجل اللي هو الأمير فخر الدين وجمال الدين محسن وأسماء كثيرة، وحلفتهم أن يكون الحكم لابنه الوحيد غياس اللي هو ابنها الوحيد طبعا، وهي جارية بملك اليمين زي ما حضراتكم عارفين. وفعلا كتبوا الخبر أن هذا الرجل الملك الصالح نجم الدين أيوب أنه مات، وبدأت الرسائل تخرج على مستوى مصر باسمه على أساس أنه هو عايش لحد ما يوصل هذا الرجل المسمى تورانشا أو الملك غياس الدين تورانشا من سوريا. وفعلا وصل قبل ان يعلم المصريين او يعلم الملك لويس التاسع ان هذا الملك مات. لما بدأ ان الملك المعظم صالح نجم الدين ايوب ما يبانش ابتدت الناس تشك في الامر، وبعد كده عرفوا فعلا ان هذا الرجل مات، وان الفرنسويين استطاعوا ان يقتلوا عدد كبير جدا من المسلمين في المنصورة وفي دمياط. مع الأسف الشديد كان الفيضان عالي جدا، واستطاع المسلمين انهم يكسروا السد الموجود، فالصليبين اتحصروا في مكان جزيرة صغيرة. ويعني مع الأسف الشديد يعني هذه الحملة فشلت بأنهم استطاعوا أن يقبضوا على الملك لويس التاسع وكثير من الموجودين معاه من يعني الأمراء والنبلاء. وبعض الكتب تقول لنا أنهم استطاعوا أن يأسروا أكثر من 30,000 أسير، وكان من ضمنهم طبعا الضباط الكبار. ما مشيتش الحكاية بهذا المنظر زي ما قنصرين أن يقدروا يقتلوا هذا الرجل، لكن سجنوه في دار ابن لقمان في المنصورة، وخوفا من أن تقوم حملة صليبية أضخم من كده كان هناك تفاوض أن تدفع جزء يعني زي فدية لهذا الرجل وأنه يطلع فعلا من مصر. وفعلا جاء يعني طلعت مارجريت زوجته لمت هذا المبلغ الكبير ودفع هذا المبلغ على أساس أنهم ينسحبوا من دمياط، وفعلا فشلت الحملة الفرنسية الثالثة اللي هي يعني كانت على نهاية يد السلطان نجم الدين أيوب رقم 7 وعلى يد ابنه تورانشا. دي مجرد لمحة صغيرة عن هذه الحملة السبعة اللي احنا نتكلم عليها. لكن الحقيقة السلطان نجم الدين أيوب لما مات ما سابوش يدفن هناك في المنصورة، ولكن جابوه على القلعة الموجودة عندنا ودفن في قبر خاص كانت بناته دي زوجته شجرة الدر، ويمكن كان أول مرة يستخدم الفسيفساء في زينة القبور لأن ده ممنوع عند المسلمين، ولا زال قبره موجود إلى يومنا هذا. هذه المرأة العجيبة لما جابت ابنها تورانشا والدته العهد ويكون الأمير فخر الدين قائد الجيش الأتابكي يعني التركي، وفعلا قعد تدبر هي شؤون المملكة يعني والكل يقول لها سمعا وطاعا. ويمكن عشان كده لما يتكلموا في الإسلام ويفتخروا بأن هناك كان ملكات أو تحكم المسلمون هذا غير عيب، الكلام ده غير صحيح اطلاقا. هذه السيدة حكمت باسم جوزها اللي كان ميت في ذلك الوقت، وتركت يعني كانت تمضي يعني بيده، لدرجة اني معجب البلدان اللي يقول تحمل يقول لنا ايه انها يعني كان السلطان نفسه بيحبها، وكان ترك لها 10,000 علامة ليستعان بها في المكاتبات على كتمان موته. يعني لو مات الراجل كان ساب لها 10,000 يعني رق او ورق بردية او ورقة مختومة بختم السلطان عشان تقدر تبعت المراسيم والاوامر للجيوش. الحقيقة الصليبيين لما قلت حضرتكم لما عرفوا ان هذا الرجل مات اقترح بعضهم انهم هجموا الاسكندرية، هجموا الاسكندرية وبعتوا اخو الملك وكنت روبرتو او روبرت كوميت ومعروف باسم ارتي، كان رجل متحمس في قتال المسلمين وهجم فعلا على مدينة منصورة وانتشر في الدلتا قبل يعني الهزيمة، وكان خط الدفاع الأول في أيامها في مكان يسمى أشموم طناح وهي موجودة بهذا الاسم إلى هذا اليوم قرب دمياط. ومع الأسف الشديد زي ما قلت حضراتكم أن الفرنسيين قتلوا عدد ضخم جدا من المسلمين ومن المسيحيين. لما هنرجع على موضوع المسيحيين في هذه الحملات الأخيرة هتشوف حضراتكم ان كثير من الولاة كانوا بيلموا المسيحيين ويخوفوهم يقول لهم تحبوا تخشوا الجيش، لو دخلتوا الجيش معاهم عشان تحاربوا هؤلاء اول حاجة تعملوها تخرجوا من باب القاهرة هيخلص عليكم المسلمين لان اعتبروكم انكم يعني خونة متعاطفين مع الصليبيين، فهاتوا الفلوس. هنشوف موضوع التعذيب من اجل اخذ الاموال عشان من اجل هذه الحروب الكثيرة بالذات في الحملة السادسة والحملة السابعة. نقف عند هذا الحتة ونكمل بقى مع بعضينا في سيرة هؤلاء الناس. أنا بس حبيت أذكر الحملات وهي ماشية في طريقنا مع أسماء هؤلاء السلاطين. يقولوا لنا بعد كده إن يعني طلع الملك لويس التاسع من مصر، والملك المعظم ابن الصالح والأطرانشا هو اللي أخذ الملك في مصر، وهذا الرجل له تاريخ طويل معنا لأن هذا الرجل مع أسف الشديد ايضا كان رجل ضعيف لم يحكم مصر مدة طويلة اكثر من سنة واحدة لأن أمه كانت هي مشكلة كبيرة اللي هي عصبة الدين أم خليل شجرة الدر، ودي هنحكي تاريخها بالكامل لما نيجي نرد على مجموعة يعني دولة أبان أيوب وتأثيرها في التاريخ المصري لمدة 74 سنة أو أقل، اللي هم المدة ما بين صلاح الدين والسلطان رقم 10 لا تنتهي يعني السلطنة الأيوبية على يد أشرف موسى ابن سعود. يقول لنا ابن طغرل بوردي بالتحديد في كتابه، يقول بعد حكاية الخروج يعني لويس التاسع من مصر، يقول القائد الجيش فخر الدين بن الشيخ الشيوخ شجرة الدر كلفت القيادة في الجيش إلى واحد من أبرز المماليك بعد مقتل هذا الرجل، وهو بيبارس اللي هو هنسميه بعد كده الظاهر بيبارس، وكلمة بيبارس معناها الفهد، معناها الفهد. كان رجل مشهور بالجراءة وله اسم تاني يسموه البندقداري، معناه انه كان بيضرب البندقية عكس العرب تماما. العرب دايما كان يفتخروا بالسيف، لكن ده سمى البندقداري عشان كان بيضرب بالبندقية. هذا الرجل كان مشهور بالقتال، وجابت بيبرس واستدعى توران شاه ابن الملك الصالح اللي كان موجود في بلاد الجزيرة عند الموصل، ووصل الى مصر وبدأ تحصين يعني بدأت رحلته من حصن كيفة على نهر دجلة ماشي على دمشق، ودخل الى مصر وجمع مجموعة كبيرة من المصريين وهد السد اللي كان موجود في فرسكور، وهنا حصلت الهزيمة قلت حضراتكم عليها، بمعنى ان النيل يعني جعل عسكر لويس التاسع في موضع جزيرة. المصريين ايضا استخدموا كرات نارية كانت استخدموها قبل كده الصليبيين ذاتهم عشان دول كانوا محصورين، وهنا بدأت حكاية زي ما قلت حضراتكم حرب العصابات، وزي خطف لويس التاسع واخرج بعد ذلك بفدية يعني من مصر. من ضمن الناس اللي كنت حابة أذكر اسمائهم وكتابهم جينفيل اللي كان كاتب لهذه الحملة ومؤرخ ليها، إن كان من ضمنهم أخوه ولو أرتوي وغيره اللي هم اتحبسوا معاه في دار ابن لقمان في المنصورة، أيضا دفعت لهم فدية كبيرة، وكانت الفدية عبارة عن 800,000 قطعة ذهب بالعملة البيزية يعني من البيزا عملة طلياني، ورحلوا فعلا عليها. ولم يرضى توران شاه او امه شجرة الدر ان ياخدوا اي دنانير عربية اطلاقا، كان لابد ان هذه الدنانير يكون عليها نقش الصليب وعبارات التثليث عليها بضرار عشان يضمن انها عملة حرة وذهب كامل غير مزيف مثل الذهب الاسلامي اللي كان بيزيفوه الخلفاء في ذلك الوقت. ملك فرنسا الحقيقة ما رجعش بلاده اطلاقا، ولكن ذهب الى عكا، ومن هناك كتب رسالة ضخمة جدا الى فرنسا، وبقى وفضل في عكا ثلاث سنين، وكان ناوي يقوم بحملة صليبية مرة تانية، لكن القوات بتوعه قالوا له احسن نطلع على تونس لانها كانت اضعف وكانت في حكم تحتها ياما في حكم الحوثيين اللي هم اخذوها من حكم الموحدين اللي هم قبليهم، وبكده اتقضت على اكبر حملة صليبية كانت ممكن مصر كانت ممكن تخلص على القوة الاسلامية الموجودة في مصر وفي الشرق اجمع في ذلك الوقت. الحقيقة اخر جزئية في هذه الموضوع، طبعا ملك معظم قلت حضراتكم توران شاه ده عاش بس فقط سنة واحدة في الحكم، وملكة امه اقل من السنة بعديه لانه هنشوف انه برضه هيتقتل، وجاء بعديه واحد هو اشرف موسى ابو سعود رقم 10 في هذه السلسلة، وايضا لم يحكم الا شهور قليلة. لازم نقيم هذه الفترة كلها على بعضها كده ايه اللي حصل فيها بدون ما ندخل في تفصيلات التاريخ اللي هي توهمة. نلاحظ ان احنا من ايام صلاح الدين انه كون جبهة ضخمة جدا من اسلامية تمتد من طرابلس الغرب لحد الفرات والدجلة، وساب بغداد اللي هي عاصمة الخلافة الاسلامية في يد المستنصر بالله الخليفة العباسي رقم 34، وعمل زي ما شفت حضراتكم لحد ما مات، وتقسمت البلاد على ايد اولاده زي ما شفنا يعني العزيز اللي هو تولى على مصر وابنه، ودمشق ادها لابنه الافضل، وحلب ده لابنه الظاهر غياث الدين، والكركشوب ده للعادل اللي هو اخوه، واما حماه ده لابن اخوه اللي هو الملك المنصور، واليمن ده لظهير الدين سيف الى اخره. فقامت دول مختلفة في مصر وفي دمشق وفي حلب وفي الكركشوبك في حماه وفي حمص وفي اليمن وفي علبك وبصر الشام ايضا، وبصر وفي البصرة، ما وصلوش على البصرة بتاعت العراق عشان ما نغلطش فيها. بموت صلاح الدين وانقسام هذه الدولة الكبيرة، شفنا ان اخوه العادل ما عجبوش الوضع، وازاي قضى العادل ابو بكر محمد ان هو حاول يعيد الدولة مرة تانية تحته، وفعلا استطاع ان لما مات العزيز لو رقم 2 في رحلة صيد في الفيوم زي ما ذكرت حضراتكم وقع من الحصان، ان هو اصبح وصي على ابنه المنصور اللي هو الخليفة الثالث، وبعد كده شايله واصبح هو الملك رقم 4 او السلطان رقم 4 على المملكة الايوبية. لما مات العادل توزعت مرة تانية المملكة كاملة بين اولاده، دمشق الملك المعظم عيسى اللي شفناه جاء مصر ايام الكامل، والكامل كان ماسك مصر، وديار بكر كان المملكة الاشرف موسى، لكن الكامل كان هو الرجل الذي تحالف مع فريدر ان يقتل اخواته الاثنين في سبيل ان يملك، وفعلا استطاع ان يفعل ذلك. لما مات الكامل جاء العادل الصغير اللي احنا بتقول عليه، وبقى اصبح ملك على سوريا ومصر، وحط مجرد شخص صغير ان يبقى ملك على سوريا في ذلك، او ملك على سوريا هو السلطان الموجود. لما مات الراجل الملك نجم الدين ايوب، وده مذكور في التاريخ بتفصيل عظيم جدا زي ما شفنا حضراتكم، كان سلطنته كبيرة، ودخل مصر بطريقة فيها زينة، وكان يهتم بالجواري والرأس والسكر والعربدة، وكان يصرف اموال كثيرة جدا. يقول لنا ان هو وجد في خزائن الدولة حوالي 6000 يعني 6 مليون دينار بالعملة البندقية، وده مبلغ كبير طبعا في هذا الوقت. وكان هناك ايضا 20000 درهم، يعني 20 مليون درهم موجودين في خزائن الدولة اللي كانت عند اخوه. اخذها هذه الاموال وانفقها على مصر في سبيل تجنيدها وجيوشها، وايضا في سبيل ملذاته. نلاحظ هنا مرة تانية يقول يمكن كلمة بنقولها لحد النهاردة، يقول لنا ايه ابو البحاسي، يقول ان هذا نجم الدين كان سلطان مهيب يملأ العين عكس أخر عكس العادل الثاني الصغير. وعرف المصريون في سيرة الظاهر ببارس، يعني لما نشوف الأمثال الشعبية اللي بيقولوها في مصر وحكاية البطولات الشعبية دايما يتكلموا على الظاهر ببارس، لابد أن يذكر فيها هذا الرجل نجم الدين أيوب، صالح نجم الدين أيوب. هذا الرجل كان دايما محب يشتم حد، يقول له يا متخلف، يمكن الكلمة دي باقية في مصر لحد النهاردة، ما حد يشتم التاني يقول له يا متخلف. والراجل ده كان عكس جميع المسلمين، لم يتزوج في حياته اطلاقا الا زوجته الشرعية اللي كانت اصلا ملك يمين دي، اللي هي شجرة الدر. وشجرة الدر دي كانت واحدة من الرقيق الابيض من الاتراك، جابها هي صغيرة لما كان امير على بلاد الجزيرة في العراق ما بين العراق وسوريا، وكان يعني خلفت ولد اسمه خليل، يعني نجم الدين أيوب سماه الملك منصور خليل، لكن هذا الرجل توفى في مصر قبل أن يموت أبوه. وبالمناسبة عشان نذكر هذا الحدث عشان نفكرنا بالتاريخ في حاجة تاني، لما كان بيموت حد من المسلمين في مصر كان المصريين لا زالوا يلبسون اللون الأبيض حدادا على الميت، بالضبط زي الفراعنة والكهنة في مصر من أيام الفراعنة، كان لما يموت حد كانوا بيلبسوا الزي الابيض. الزي الاسود اتى مع العباسيين ولم يستطيعوا ان يفرضوه على المصريين حتى لوقت بعد ملك بني ايوب. فيقول لنا بتغري بردي ان المصريين لبسوا عليه البياض وزي الحداد الذي كان من ايام الفاطميين. عرفنا سبب شجرة الدر اسمها ام خليل، انا خليفة ولد اسمه خليل، لكنها كانت منها من اجمل السيدات الموجودة، كانت يعني إنسانة متعلمة مع كل ده في الأدب والفن، وكانت تحب جوزها فعلا حب شديد، واستطاعت أن تسيطر على السلطان الصالح نجم الدين أيوب. سموها شجرة الدر لأسباب كثيرة، وكلمة شجرة الدر ده مش اسمها هي، لأن بيقول أنها من كتر جمالها، وكان الراجل من حبه ليها الملك الصالح نجم الدين أيوب كان بيلبسها عقود كبيرة جدا مملوءة بالدر والجواهر، فيقول من كتر ما هي لابسه أصبحت زي شجرة الدر من الجواهر. ويقولوا أيضا إن مش بس كده إن شجرة الدر اسمها كده من كثرة الجواهر، لكنها سميت شجرة الدر الصالحية لأنها كانت كالشجرة التي تظلل عرش الملك الصالح نجم الدين أيوب. المهم عمر نجم الدين في مصر أكتر من كل الناس اللي قبله، زي ما شفنا قعد حوالي 10 سنين تقريبا، وساب بعض الأشياء في مصر موجودة يومنا الحالي. في عندنا قصر منزلي موجود في الفسطاط القديمة أو في الروضة الآن، لازال هذا القصر كان بناء الوزير الفاطمي، وده يعني جدده هذا الرجل، وموجود عندنا باسم قصر منزلي اللي بناه نجم الدين صالح. المهم هذا الرجل أيضا عندنا ترعة الصالحية لازالت معمولة، أنه هو اللي حرر. وأيضا عندنا واحد جالنا اسمه موسك، هذا الموسك أخذ فرمان من الملك نجم الدين الصالح أن يفتح ياخد جزء من الفسطاط ويفتح في بعض المحلات. هذا الرجل موسك اللي هو يعني أسس حي المسكي، حي المسكي على اسم الرجل اسمه موسك. لما حصلت الهدنة بينه وبين الفرنسويين في ذلك الوقت، بعض التجار بعض الناس الفرنسيين طلبوا ان هم يتجروا في القاهرة، ففتح ليهم محلات اللي اصبحت حي المسكي الموجود في يومنا هذا. ده فتحوه جزء بيه من الارمن والفرنسيين كانوا بيتجروا في ايام هذا الرجل نجم الدين ايوبي. زي ما يقول زي ما قلت حضراتكم الحقيقة كسر يعني اشياء كثيرة في مصر، منها كنائس كانت موجودة في الاسكندرية، وكانت موجودة منها ايضا قلاع موجودة في سيناء خوفا ان يدخل الصليبيين ويأخذوها. لما مات نجم الدين زي ما قلت حضراتكم زوج مراته شجرة الدر، ما كانش فيها عندها الا الولد الثاني هو تورانشا، جابته وجابت معاه ثلاث اسماء لازم نذكرهم في التاريخ لانهم هم اللي غيروا تاريخ مصر. واحد منهم انا قلته اللي هو الامير ببارس، هنشوف دلوقتي ميجي دور. وكان هناك ايضا فارس ثاني اللي هو سموه فارس الدين اقطاي، فاحفظوا اسم اقطاي، كان واحد من رئيس المماليك. وكان في واحد تاني هو القاضي بدر الدين السنجاري، جابوا الثلاثة دول وخلوهم يبايعوا هذا الملك الصغير نوران شاه. وده مش منش نوران شاه اكتر من انه قعد سنة في مصر، لكن استطاع ان يطرد الجيش المصري ويجيب دي جيش من المماليك عشان يعني حرسوه خوفا من المصريين وخوفا من اخواته واولاد عمامه اللي هم يملكوا خارج مصر. هؤلاء المماليك انا بقى بذكره من هذا لان دي نهاية جزء الايوبي. زي ما حضركم عارفين المماليك اصلهم جايين من اسيا الصغرى، وكانوا عبارة عن يعني بيض الشكل، كانوا يحبوا اكل اللحم الكتير، فكانت اجسامهم ضخمة، وكانوا يعرفون باعراب العجم، استخدموا في مصر خلال دولة بني ايوب بالتحديد، وكتروا قوة جديدة قوة ضخمة جدا. اللي حصل ان هذه السيدة لما حكمت مصر باسم جوزها اللي مات، المماليك ما عجبهمش الكلام، لما كانش ليها حل الا انها تتجوز واحد اللي هو يعني منهم يعني عشان تقدر تحكم مصر باسم واحد راجل. ويمكن حضراتكم في فيلم اتعمل في مصر طبعا ده مش تاريخي حقيقي، اللي هو كان حاطين في شجرة الدور اعتقد انها كانت حاجة كاريوكا، وكان واحد منه اقطاي اللي هو الفارس ده كان هو مسؤول الدور عماد حمدي، برهونا ازاي هؤلاء تصارع الحكم ونهاية شجرة الدور هتكون ازاي لما قتلت جوزها. الكلام ده يمكن يجيله الاسبوع الجاي، لكن انا حاولت بيت اوصله النهاردة ان يعني العائلة الأيوبية هي عائلة منكوبة جاءت بنكبة إلى مصر لا يتخيلها إنسان، كانت 70 سنة كلها حروب، ولو عدنا إلى التاريخ القبطي لما يعني شفناه يعني شافوه الآباط في مذلة هذه العائلة من كتر الحروب وكتر الفلوس أو الضرائب اللي اتحطت عليهم شيء لا يعني لا يصدقه عقل عدد المصريين اللي اتقتلوا من المسلمين في طريقهم للجهاد في سبيل الله، لأنهم كانوا يعتقدوا أن المصريين كالعادة هيعتبروا خونة وأنهم هيروحوا وراء الناس حملت راية الصليب زي ما شفتوا حضراتكم. أنا اكتفي بهذا الجزء عشان ما اطولش حضراتكم، ونكمل مع بعضينا الأسبوع الجاي نهاية شجرة الدر عصمة الدين أم خليل اللي هي اسمها شجرة الدر وابنها الأخير أشرف موسى، ونشوف الصراع على مصر كيف أصبحت بلاد الأمجاد طبعا لثلاثة من الفرسان هم مماليك في الأصل بيعوا وأتي بهم من آسيا الصغرى ليصبحوا أسيادا وسلاطين على مصر لسنين طويلة تأتي، ويمكن هيحصل في وقت بيبرس بالتحديد يمكن أهم حدث في تاريخ أقباط مصر لما يجي وقت بيبرس أنا هقول لحضراتكم، كادت يعني الغوغاء من المسلمين أن يقتلوا كل مسيحي في وقعة النصارى الكبرى أيام الظاهر ببارس والأمير سنجر الشجاعي. أنا أسيب المايك لحضراتكم، اللي عنده إضافة في هذا الموضوع أهلا بيه. المايك مع حضرتك أستاذة مارينا.